بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 54 على 1.
كما قال عليه السلام: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة. حظه من الزنا، لأن الزنا درجات ومراتب كما ذكر الرسول عليه السلام في هذا الحديث. كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، أي اللمس، أي المصافحة التي صارت اليوم عادي وما كانت هذه العادي في بلاد الإسلام، وإنما دخلتها بسبب استعمار الكفار في بلاد الإسلام. واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. فاللي ممكن الإنسان ينجو منه هو ثمرة هذه المقدمات وهو الزنا، أما نظرة هيك غادرة لا ينجو منها إلا نقول الأنبياء والصديقين وأمثالهم. فإذا هذه الذنوب التي يقع فيها الإنسان من صغائر، فضلا عن قد يكون هناك شيء من الكبائر، شو تفخيرها، شو كفارتها؟ ماديا الذي لا يتداوى، فهذا مثل مصير الهلاك، لأنه تتراكم عليه الجراثيم والمكروبات فبكون خاتمة أمر الهلاك. كذلك من الناحية المعنوية الروحية، المسلم الذي لا يصلي فهو حتما غرقان في المعاصي والذنوب، وليس كما نسمع أحيانا بعض الشباب نقول يا أخي صلي، بدك شو شيء بالصلاة، لكان شيء بترك الصلاة، شيء عجيب يعني، منطق غريب، شيء بالصلاة لكان بإيش الصلاة، بإيش بيكون شيء، بيقول لك بما في القلب. كمان هذه مجادلة بالباطل، أوحى الشيطان إلى أوليائه من الإنس، لأن الرسول عليه السلام يقول في الحديث الصحيح: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فكيف نستطيع أن نتصور مسلما قلبه أبيض وهو لا يصلي؟ لا، هو مفحم قلبه، ولذلك ما ينبض بهذه الحياة الروحية أبدا. فبيقول لك هذا الشاب المفتتن المسكين: شيل الصلاة. نعم، شيل الصلاة، لأن الله حكى عن الكفار في جهنم حينما يتحسرون أن أحدهم يقول: ولم أكن من المصلين، ولم أكن أطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. نعم، أيوة. فإذا الصلاة لابد منها لسببين اثنين: أولا أنها فريضة فرضها الله فنحن نعبد الله بها، والشيء الثاني أنها دواء لهذه الذنوب التي تحيط بالإنسان ولا بد منها. الصلاة عمود الدين ورأس الدين، ويكفي ما سمعنا آنفا من قوله عليه السلام: من ترك صلاة يعني واحدة فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. أما جمع الصلوات خمس في وقت واحد، فهذا الذي لا يفعل هذه الصلوات يعني أقل ضلالا، كنت أن أقول أهدى سبيلا، لكن طبعا ما هو بالمهتدي، لكنه أقل ضلالا. أما الذي يجمع هذه الصلوات فهو شاب بلالا. لماذا؟ لأن هذا يظن أنه يصلي والحقيقة أنه لا يصلي، لأن الصلاة كما قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فهو لا يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها، فإذا هذه ليست بالصلاة. ثانيا هو يشرع فيقع في الشرك، يشرع ما لم يشرعه الله. قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله. فعلى هؤلاء الشباب الذين يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة أن يحافظوا على صلوات في أوقاتها، وأن لا يعملوا مع معلم أو ريس يفرض عليهم خلاف ما فرض الله عليهم. صلاة ما في عندنا صلاة، مشيخة ما في عندنا. فلما يفاجأ الشاب المسلم بمثل هذا الشرط، فشرط الله عز وجل أحق وشرط غيره باطل. وكل شرط كما قال عليه السلام في غير هذه المناسبة، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. إذن هؤلاء يجب أن ينصحوا ويذكروا ويعرفوا بدينهم. قال عليه السلام في الحديث الصحيح يا أيها الناس اتقوا الله، يا أيها الناس اتقوا الله، فإن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه وأجله، فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام. نحن نقول للشاب عليك أن تسعى وراء الرزق، الرزق الحلال مش الرزق الحرام، الرزق الحلال. ولا نقول له لا تشتغل، اشتغل كما في القرآن في آيات كثيرة منها ما أشرت إليها، ومنها يوم الجمعة الذي جعله المسلمون خطأ وتقليدا منهم للكفار، فإذا قضي الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. يوم الجمعة اليوم بعطله تشبها بالنصارى واليهود، هذول عندهم يوم السبت اليهود والنصارى عندهم الأحد، ليه نحن ما يكون عندنا يوم مثل اليهود والنصارى؟ ما شاء الله. ربنا يقول بصريح القرآن الكريم فإذا قضي الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. شو بده بقى المسلم أكثر من هذه الآية حظا على السعي وراء الرزق؟ لكن هذا ليس معناه اطلب الرزق بالحرام، اترك الصلاة مشان ترضي معلمك، لا. فموضوع السعي وراء الرزق شيء، وموضوع المحافظة على العبادات والصلاة في أثناء تعاطي سبب الرزق شيء آخر. تفضل يا أخي شو عندك؟ تفضل. صلاة الجمعة إذا كنت بدي يكون معك دقيق في لفظك سنة، لأن السنة إلى دلالة فقهية، وهي العبادة التي كان الرسول يفعلها دائما أو في غالب الأحيان. فحينئذ إذا كان هذا مقصودك بلفظة السنة، أقول ليس للجمعة سنة قبلية لكن لها سنة بعدية. هذه السنة البعدية مخير فيها المسلم بين يصلي ركعتين أو يصلي أربعا، وهو مخير بين أن يصليها الركعتين أو الأربع في المسجد أو في البيت، والبيت أفضل لقول عليه السلام فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فقبل صلاة الجمعة ما في سنة بالمعنى الفقهي الذي ذكرناه آنفا، لكن في هناك أمر مرغوب فيه مندوب لكل من دخل يوم الجمعة المسجد، عليه أن يصلي ما تيسر له. في بعض الأحاديث ما كتب الله له، في حديث آخر ما بدا له. يصلي ركعتين أربعة ستة ثمانية عشرة إلى أن يصعد الخطيب على المنبر، فحينئذ تنتهي الصلاة ويتهيأ للإنصات والإصغاء. هذا الجواب سؤالك. نعم أي نعم تفضل.
منهم من يأتي بعد الأذان الثاني، منهم من يأتي حتى في نهاية الخطبة. هل هذا
تقبل
يعني
يكتب
له الجمعة كما
الأذان
مثلا قبل الأذان الأول؟
نعم، هل يدرك من صلاة الجمعة ركعة بيكون أدرك صلاة الجمعة، والذي لا يدرك ركعة تنقلب ظهرا. نعم أنا جاوبتك، لأنه اللي بيدرك ركعة ما أدرك ركعة الأولى، وبالتالي ما أدرك الخطبة. فمن قال عليه السلام من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الجمعة. سامحك الله، قول آمين، قول آمين، لأنه دعوي هذه للجميع إن شاء الله. هذا أخي يفتح لنا باب من الفقه. الصلاة بصورة خاصة من بين عبادات أحكامها تختلف، بعضها شرط أو ركن، وطبيعة الشرط والركن أن العبادة لا تصح بتكون باطلة إلا بهما. بعض هذه العبادات أو الأجزاء من عبادة التي هي الصلاة ما بتكون شرط ولا ركن، بتكون فرض أو واجب. الفرق بين الفرض والواجب هو أنه ما بيلزم من إضاعة الفرض أو الواجب ضياع العبادة كلها. الآن نضرب نحن مثلا بما نحن فيه، ربنا قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فما بيجوز الإنسان مجرد ما يسمع الأذان أن يعمل شيئا، بيع وشراء يكون باطل لا ينعقد، ويذهب لذكر الله يعني لسماع الخطبة، فهذا واجب عليه، لكن لا يعني أنه إذا فاته الواجب بطلت الصلاة، لأنه ما هو ركن من ركن الصلاة. عرفت كيف؟ فإذا نحن أخذنا بالآية نهتم بسماع الخطبة، لا سيما ونحن أهوج ما نكون في هذا الزمان، هل انصرفت همة الناس شبابا وشيوخا عن العلم تعلما وتعليما. أنا أدركت في بعض المساجد في دمشق، ندخل في أي وقت من أوقات الصلاة فنجد حلقات منعقدة في أطراف المسجد، هذا الشيخ بدرس على الطلاب دون حديث، هذا بدرس تفسير، هذا بدرس فقه، هذا بدرس نحو، لغة، إلى آخره. الآن أصبحت المساجد كلها خاوية على عروشها، وفي كمان المعالجات اللي بتصدر من وزارة الأوقاف هي نفسها على طريقة معالجة أبي نواس وداويني بالتي كانت تداوى. انتهى الصلاة سكر الأبواب، بدل ما نيجي نحض الناس بدل ما نحض الناس على انه يلزموا المساجد، والرسول عليه السلام جعل من الرباط ان ينتظر المسلم الصلاة من الصلاة للصلاة الثانية. الشاهد فنحن اليوم اصبحنا بعيدين عن الحياة الإسلامية كل البعد. اي نعم. فشو بقي عندنا؟ بقي عندنا اشياء لابد منها، منها صلاة الجمعة وخطبة الجمعة. فأنت بتقول إذا ما في ضرورة أنه نحضر خطبة الجمعة، ما في ضرورة لتصحيح صلاة الجمعة فريضتها، لكن هي ضرورة مستقلة منفردة لحالها لابد منها تنفيذا للأمر الإلهي السابق، تسعى إلى ذكر الله وذر البيع. أنا بقولكم شيء الآن وأعني به تنبيه بعض الناس إلى واجب أعتقد بتجربتي في هالعمر الطويل اللي ربنا عز وجل امتن به علي، أكثر الناس لا يقومون بهذا الواجب، وهو قوله عليه السلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. غسل الجمعة واجب على كل محتلم. إذا الرجل قضى وطره من زوجته ليلة الجمعة لابد من بعد طلوع الفجر أنه يغتسل للجمعة، لكن إذا ما اغتسل صلاته صحيحة، لكن ترك هذا الواجب لأن هذا الواجب ليس واجبا متعلقا بالصلاة ولما متعلق بيوم الجمعة، وهذا يشعر الإنسان بأهمية هذا الحكم. في بعض أيام بعض الأشهر خاصة في هذا الزمن الذي ابتلي به الناس بلبس الجوارب النايلون، فيأتي أحدهم إلى المسجد يوم الجمعة وقد يكون عمال شغال، فبتسمع خاصة لما بتسجد وبيكون هو ساجد أمامك بتشم رائحة منتنة جدا، أنا أحكم رأسا أنه هذا ما اغتسل، والله أعلم يمكن صلاة الصبح توضأ وجاي يصلي الجمعة بهذا الوضوء، وهو من شغله ومشيه والدنيا صيف وعتار وغبار وإلى آخره تطلع هذه الرائحة الكريهة. فقال عليه السلام توجيها للمجتمع الإسلامي كحياة تستمر على كل أيام السنة، وهو أن يغتسل المسلم ليوم الجمعة. هكذا قال عليه السلام بلسان عربي مبين: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. معنى محتلم يعني بالغ مكلف. اليوم كثير من الناس لا يغتسلون هذا الاغتسال، بيغتسل من باب النظافة وهذا لا مانع منه، لكن يجب أن يعني غسلا خاصا ليوم الجمعة. فقد جاء في مستدرك الحاكم أن أبا قتادة الأنصاري دخل على ابنه في بيته وهو يغتسل، فقال: ما هذا الغسل؟ قال: هذا غسل الجنابة. قال: أضف إليه غسل الجمعة. ثم ذكر هذا الحديث. الشاهد أنه إذا واحد ما اغتسل ارتكب إثما، لكن صلاة الجمعة صحيحة لأنه هذا ليس شرطا من شروط صحة صلاة الجمعة. وضح لك أظن هذا المعنى. تفضل.
الإنسان اليوم في الوقت الحاضر كانوا في هذيك الأيام مرة في الجمعة يتحممون الماء يغتسلوا، اللي هو كل يوم
الصبح بغتسل. هذا انت الظاهر عم تحكي عن نفسك.
المي كثير يا سيدي الشيخ، اليوم مي كثير والناس
ما هو بخيش الناس عليه.
هي بسرعة عامة مش بسرعة
انت الظاهر يا ابو خضر مذهبك على مذهب اللي بيقول واحد اتى حلاله وخرج يتنزه على ساحل البحر، زلت به القدم وقع في البحر وطلع، طلع ايش؟ طاهر. هذا مذهبك الظاهر. لا نحن ما لنا في صدد من نجسه ولا من طهره، نحن في صدد هل اغتسل هذا غسل الجنابة؟ على مذهبك اغتسل، أما على مذهب القائل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى هذا ما اغتسل. ولذلك لما أنت بتقول وبتفرض فرضية هي قضية نسبية مثل ما قلت لك. هذا أنت بتغتسل مثلا بالأسبوع مرتين ثلاثة الله أعلم، لكن الناس مو كلهم متيسر لهم هذا العمل. هب أن إنسانا هو كما تقول بيغتسل مرتين ثلاثة في الأسبوع، لكن هذا ما اغتسل من أجل اتمار بأمر رسول ولا تنسى تشرب يدك شمال أصحى انتبه.
أبو خضر بخرب على الشباب
ليه؟
كل كلمة بيجي فيها سؤال.
ما بس يا أخوانا وقت الناس شغلة واقعة بالأرض. خلي يستمر وخلي الناس.
لا ما هو الشيخ
اسمعنا شوية. خليها الجبهة تتحرك شوي.
أخي مأمور إنه أبو قتادة دخل أجى على ابنه وهو بغتسل وسألوا عن الغسل الجنابي. قال له اضف اليه
غسل اخر هو غسل
يعني شو معنى في بركه
يعني اغتسل غسل جنابي له ان يصلي لانه طاهر لكن امره انه يصب الماء مره ثانيه من اجل غسل الجمعه عرفت كيف؟
بس كان قلت ان الشيخ واحد فرض واحد
تفضل
غسل الجنابه فرض وغسل الجمعه فرض ليه؟
مو على كيفي حتى اقول هيك خاصه بعد ما انت سمعت معي قول الرسول غسل الجمعه واجب واجب شو بدنا نقول سني؟
والله واضح والله واضح
تفضل
السؤال الاول
ايوه
ما يفعل
هذا هو يكون مشاركه في الجمعه هاي السنه اللي وراها ما بنحكي صراحه هذا استاذ احمد سبق الجواب انه ما في سنه جمعه قبليه فما يفعله الناس اليوم هذا خلاف السنه لأن السنة إذا دخل المسجد أن يصلي على الأقل ركعتين قبل أن يجلس في تحية المسجد فإن شاء أن يزيد كما شرحنا آنفا يفعل ما يشاء حتى يصعد الإمام على المنبر أما أن يدخل يصلي التحية وبالذات لما بيسمع الأذان الأول انتهى بيقوم بيصلي هذه السنة المزعومة وهذه لم تكن هذه السنة في زمن النبوة ولا في زمن الخلافة الراشدة لأنه لم يكن يومئذ إلا أذان واحد في المسجد النبوي وغيره لم يكن إلا أذان واحد فلم يكن هناك أذانين في فراغ لصلاة سنة تسمى بسنة الجمعة القبلية جاء الحديث في صحيح البخاري بإسناده الصحيح عن الشائب بن يزيد قال كان الأذان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي عهد أبي بكر لا تعمل برازيت يا أبو خضر
يعني إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة شو نادى معناته مش الأذان
وأنا بقول إيه
طيب وبعدين في اذان ثاني
انا بقول اقامه بقول اذان
واذا في اذان ثاني لما يطلع بين الاذانين اللي بيروحوا بينهم في اثنتين تطوع نفسي
لا الله الله بيعيننا ان شاء الله
ان شاء الله
بيعيننا نعم انا بقول روى الامام البخاري في صحيحه من حديث الشائب بن يزيد قال كان الاذان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعهد أبي بكر وعمر أذانا واحدا بالعربي بتكلم أبو خضر أذانا واحدا مش بالألباني حتى أنت تقول في أذان ثاني هو بيقول السائب يزيد صحابي من الشبيبة الناشئة في طاعة الله لأنه بيقول حج به أهله مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 7 سنين حج ابن سبع سنين. هو بيحدثنا بهذا الحديث الصحيح. كان الأذان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد أبي بكر، وفي عهد عمر، أذانا واحدا يؤذن المؤذن إذا صعد الخطيب المنبر. سميها ما شئت، أنا بهمني الحقائق. اسمه أذان، هو سمى أذان، أنت بتسميه نداء. معليش. كان الأذان أذانا واحدا إذا صعد الخطيب المنبر، واستمر الأمر على هذا حتى جعل عثمان بن عفان أذانا آخر على مكان اسمه الزوراء خارج المدينة. يقول العلماء كان هذا المكان موئلا ومثابا للتجار، يجتمعون هناك يوم الجمعة. واتسع البنيان في عهد عثمان، فأصبح الأذان المسجد النبوي لا يبلغ مسامع الناس هناك في الزوراء، فجعل الأذان الثاني. هذا اسمه أذان ثاني باعتبار زمن تشريعه، لكن هو لم يكن هناك فاصل بين الأذانين بحيث أن المصلي يصلي ركعتين فضلا أربع ركعات كما يفعلون اليوم، لا. لكن متى وجدت هذه البدعة؟ استمر المسلمون على الأذان العثماني إلى عهد دولة بني أمية، وبالضبط في زمن هشام ابن عبد الملك لما صار هو خليفة المسلمين، أدخل الأذان الثاني إلى المسجد. فبتوهم الناس لجهلهم أن هذا الأذان الثاني أولا هو أذان عثماني، ظلموه. عثمان جعل الأذان في الزوراء، بمعنى لو كان في زمن عثمان مكبرات الصوت كان بيستغني عن هذا الأذان الثاني، بيسحب شركيك ومكبر صوت
أذان واحد
وانتهى. هو إيراد. فبيتوهموا أنه هذا أذان عثماني. ثانيا بيتوهموا أنه بين الأذانين في وقت فراغ، كمان هذا خطأ. ثالثا بيتوهموا أنه كان في المسجد، الذي أدخله المسجد هو هشام بن عبد الملك. وإذا كان المسلمون لا يزالون الحمد لله يؤمنون بقول عليه السلام في خطبة الجمعة وفي غيرها، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، إذن يجب على المسلمين أن يعودوا إلى سنته عليه السلام. وكما قال أهل العلم: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. فهذه السنة النبوية أذان واحد، والمؤذن يؤذن حينما يرى الخطيب على المنبر، ما في غير هذا الأذان. إذا دخل الإنسان إلى المسجد مبكرا في الساعة الأولى يصلي ما شاء، يقرأ قرآن، يصلي على نبيه عليه السلام يا غيره، فإذا صعد الخطيب المنبر ما بقى في صلاة إطلاقا. لعلي أجبتك يا سيد أحمد.
هذا الجمعة، لكن بغير الجمعة بين الأذان والأقامة في ركعتين صلاة.
طبعا في سنة قبل الظهر في عندك ركعتين.
لا غير السنة.
ايش
بقصد انا بين الاذان؟ هذا العصر، العصر ما فيش سنه قبل الظهر.
لا تورط، لا تورط حالك انت، ما تقول ما في. بس خليك سؤالك شو هو؟
سؤالي انه بين الاذان والاقامه غير السنه
المؤكده. ايوه
غير السنه الرابعه.
اي نعم.
في ركعتين كمان؟
ايه في. قال عليه السلام، والحديث في صحيح البخاري: بين كل أذانين صلاة لمن شاء، وقال: لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. هذا نفل. بين كل أذانين صلاة لمن شاء. وحتى المغرب حتى صلاة المغرب يعني بيقولوا انه وقت ضيق يرد هذا الحديث فيه، يعني لك ان تصلي بين اقامة الصلاة صلاة المغرب وبين الاذان، لانه مع هذا الحديث في حديث صريح وهو قول عليه السلام اي عديت لنا جارك يا ابو عبد الله. اسمحني شوية منجيب حديث منك. قال عليه السلام صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين. قال في الثالثة لمن شاء كراهية ان يتخذها الناس سنة. فاذا كل الصلوات الخمس في يصلي الإنسان ما يشاء، وأكد الرسول عليه السلام بالنسبة لصلاة المغرب في هذا الحديث. في ناس يدعوا أنه يكره الصلاة بين المغرب، نعم ما يصلوا، هذا خطأ وإضاعة للفضل. تفضل يا أستاذ.
هل يجوز التحدث بأمور دنيوية بين الأذان والإقامة في المسجد؟
الجواب فيه تفصيل، يجوز ولا يجوز، يجوز ولا يجوز. إذا كان كلام عارض، مثلا إنسان دخل المسجد شاف صاحبه قال له مدي ما شافه